أشكر أستاذي الكريم على ما قدم من هذه المداخل المنهجية التي لاحظت أنه مزج فيها بين علوم شتى وأبرز التقارب المنهجي بينها، وهذا أمر هام جدا أن يقارب بين العلوم الدينية والعلوم الفقهية بشكل منهجي ويخترق حدود كانت تبدو في الأذهان متباعدة ونحن لا نؤمن بها من زمان طويل. منهجك يا أستاذي الكريم أنا تأملت وذكرني بمنهج الطريقة لديكارت، عنده كتاب مقاطع الطريقة هو كذلك دقق، وأنا أشكرك على تدقيقك الهام والبديع إذا استمر. أنت قلت نستمر وندقق ونتقدم، هذا أمر هام من وجهة نظري يعني. سيفتح آفاق للمعارف الدينية وكذلك المعارف الإنسانية عامة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا تابعت مداخلتك من الأمس وسجلت بعض الملاحظات منها المنهج ومنها المعرفي، أريد أن أطرحها وندق فيها إذن حتى تكون الرؤية واضحة فيها أكثر. فمثلا لاحظت الملاحظات التالية، ملاحظتك حول علم الكلام والفلسفة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. احنا الذي عرفناه والذي دققناه وأطلنا فيه التدقيق خلاف ما ذكره الأستاذ الكريم، أنت ذكرت أن علم الكلام والفلسفة يختلفان في المنهج هكذا. فعلم الكلام في نشأته الأولى صحيح كان علما مستقلا عن الفلسفة، وهو قائم على قاعدة اعتقد ثم آتي بالدليل، هكذا بدأ علم الكلام. لكن أنبه إلى أنه بعد ذلك تغير ونضج علم الكلام لا سيما في المرحلة المعتزلة المتأخرة، ليست حتى متقدمة. المعتزلة الأوائل، لأن المعتزلة طبقات المعتزلة، طبقاتهم الأولى ما كان علم الكلام ملتحق بالفلسفة إلى حد كبير. آخرهم الجيل الأخير منهم القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة يقول: إذا سأل السائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر. لم يقل فقل الإيمان، قال فقل النظر. وهذا مؤشر على التحاق علم الكلام بالفلسفة، فصار يعتبر الدليل أولا ثم يعتقد ثانيا، ولا يعتقد أولا ثم يعتبر الدليل ثانيا. علم الكلام نضج والتحق بالفلسفة، وعبر عنه الفلاسفة المسلمين الذين البعض نخالفه وجهة النظر، كونه يفصل بين ما يسمى الفلاسفة المسلمين أمثال ابن رشد، أمثال أبو حامد الغزالي مثلا، ومن سبقه ابن سينا وغيره. هؤلاء علم الكلام التحق بهم، ولولا تناولهم إياه ما كان دال على كون علم الكلام نضج وبلغ مرحلة الفلسفة. تطرق إلى ذلك الغزالي وتناوله ابن رشد كذلك، تناولوه ضمن تناولهم للمباحث الفلسفية. علم الكلام أختصر، علم الكلام كانت بدايته ليس بالمنهج الفلسفي، لكنه بعد ذلك التحق بها وصار من مباحثها سواء في المنهج أو في الموضوع. الموضوع كذلك علم الكلام ظهرت فيه قضايا ليس قضايا عقدية، صحيح في بدايته وكما عرفوا ابن خلدون أو كذلك الفارابي عرفوه الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، العقائد الإيمانية، لكن نجد فيه قضايا أخرى برزت عند أعلام من المعتزلة ومن سواهم. أنت ذكرت الزيدية كذلك، هؤلاء يشاركون المعتزلة في مناهج التفكير وهم من الشيعة. نجد فيها قضية مثلا الجزء الذي لا يتجزأ، بحثوها، بحثوا قضايا مثلا الأفعال المتولدة، قضاء القدر بحث لدى المعتزلة، معناها ليس بالشكل الديني الصرف، الديني الصرف كذلك بالشكل الفلسفي، وتطرقوا إلى قضايا لا تمت إلى الحقائق الدينية بسلاف هذا الجانب، فصاروا يبحثون في الحرية الإنسانية ليس في العقيدة الإلهية من حيث أن نؤمن بالقضاء والقدر والسواه. من ذلك جزئية مثلا الأفعال المتولدة، كذلك في قول أستاذنا الكريم أو أن علم الكلام لا يمت بالسلاح إلى الدائرة البيانية، إلى الدائرة البيانية. نحن نعرف أن التأويل قائم على الحقيقة والمجاز، والحقيقة والمجاز من الدائرة البيانية، هذا أيضا ننتبه إليه. من الملاحظات كذلك ما ذكرته اليوم أن الفهم هو غير الدين، هذا يجر إلى تبعة هامة ينبغي أن ننتبه إليه، وهي بلوغ المراد الإلهي من طرف الإنسان حتى يكون تطبيقه وفق ما أراد الله تعالى. فلو كان فهمه غير الدين يصبح يطبق في ما ليس بالدين وليس بالمراد الإلهي. ونحن طلبنا بأن نعرف المراد الإلهي، وحتى يكون تطبيقنا وفق ما يريد هو، فتصبح هذه عائق، هذه كون نقول أن الفهم هو غير الدين كذلك مرتبط بقضية بلوغ المراد الإلهي حتى نفعل ما يريده الله تماما، ونحن مطالبون بذلك دينا. هذه أيضا معضلة يا أستاذ الكريم، إذا تتطلب نظر. بالنسبة لمسألة النسبية أنت ذكرتها، هذه تدقيقات مفهومية نريد أن نتقدم بها ومعناها الراجع بها ما ذكر. أما رأيي فيما ما ذكرت، أنا أشدت به قبل حين وقلت أن هذا المنهج الذي أنت تقترحه وتقدمه ينبغي السير فيه والتعمق والنظر، سيفيد ولا شك في ذلك. بالنسبة إلى أذكرت دافيد هيوم والنسبية، صحيح أن دافيد هيوم رفض مبدأ النسبية، ويفهم موقفه كالتالي، أنه يرى أن العلاقة بين السبب والمسبب لدى الإنسان هي مجرد عادة. ما معنى عادة؟ معنى أن الإنسان كما ذكرت لما يضع إبريقا على النار لابد أن يغلي، لأن أن يتجمد. هو يقول أن هذه مجرد عادة، اعتاد الإنسان أن يشهد، اعتاد. إذن يرد المسألة إلى الذاتية ليست إلى الموضوعية، فالسببية في نظره رفض الموضوعية وأقحمها في الذاتية نقلا عن الغزالي الذي سبقه داويد هيوم، ناقل عن أبو حامد الغزالي الذي هو كذلك يرفض هذه السببية. أنا يا أستاذ هذا المنهج الذي اقترحته هو جدير بأن يتعمق فيه وأن ينظر فيه وأن يدعم وأن يوسع، إذن وهو هام من وجهة نظري. والكلمة النهائية، إذا كان المعطيات هذه أنت أصدرتها في كتابة وموثقة عندك الآن في وثيقة، نحن بودنا أن تكون بين أيدينا حتى نجيل فيها النظر بعد ذلك.
شكرا. ممكن طبعا فيما يتعلق بالنظرية الديفيجي، وما أنا مجرد بالعرض ولا تفصيلي لها في كتاب الاستقرار والمنطق الذاتي تفصيل تام، يعني حتى ما ذكرت أن من تشابه ما بين نظرية ديفيجي والغزالي التشابه على مستوى واختلاف على مستوى ثاني، لأنه السببية فيها نوعين، سببية عامة وسببية خاصة. السببية العامة اللي هي موضوع اختلاف بينهما، والسببية الخاصة اللي هي موضوع اتفاق بينهما. السببية العامة اللي يقصد بها أنه لكل حادثة سبب ما، مو مهم أي سبب، المهم هناك سبب ما، هذا ما يطلق عليه بالسببية العامة. السببية الخاصة أنك تخصص هذا السبب، مثلا ما علة هذا الغليان، تقول أن السبب في ذلك هو مثلا النار أو الحرارة أو الشيء، فأنت عينت سببية خاصة. هذا الاقتران ما بين السبب والمسبب، يعني في السببية الخاصة هو موضع الاتفاق ما بين غزالي وما بين فعلا ديفيد هيوم، لكن بالسببية العامة مختلفين تماما، لأنه ديفيد هيوم صريح على أنه ينفي ويشكك حتى في السببية العامة، بينما الغزالي لا، يعتقد بالسببية العامة وهو يعني يؤمن بهذه المقالة التي يذكرها والمقولة التي يذكرها الصوفية، وكذلك يذكرها أيضا الأشاعرة، لا فاعل في الوجود إلا الله، فيعتبرون أن الله هو العلة الفاعلة الوحيدة في هذا الكون. النقطة الأخرى اللي ذكرتها فيما يتعلق أنه الفهم غير النص وغير الدين، هو كلامي لا يعني أنت فهمت لهذا الشكل، هو ليس بمخالفة وليس يخالف، حينما تقول هذا غيرها مو معنى أنه بالضرورة أن هذا مخالف لذلك، يعني في قابل، وأنا ذكرت هذا فيما بعد إن شاء الله أنه ما هو المبرر اللي يجعلنا، هل هناك مبرر معين يجعلنا نعتقد بأن الفهم ممكن أن يتطابق مع الدين أم لا، أم لا يوجد هذا المبرر؟ فحينما حتى حينما تقول أنه الفهم يتطابق مع الدين، هو غير الدين، هو يتطابق، معناها في شيء، في شيء فهم وفي شيء مسألة الدين، سواء يتطابقان أو لا يتطابقان. الآن أنا عندي فكرة صورة النار في ذهني، صورة النار غير النار، لكن هي صورة، هل هي مطابقة للنار الحقيقة الموضوعية الخارجية أو هي غير مطابقة؟ هذه مسألة ثانية، هذه مسألة. أنا لما أريد أعرف هذه الطاولة أي شيء خارجي، حينما أعرفه حسب مفاهيم، مفهوم الشيء والشيء الموضوعي شيء ثاني، قد يتطابقان وقد لا يتطابقان. عند النقطة المهمة اللي ذكرتها فيما يتعلق بالفلاسفة والمتكلمين، أنا أطارقهم بالحقيقة ضمن نظاميين معرفيين، وطارق عملية أيضا المزج فيما بينهم، وتأثر المتكلمين فعلا بلا شك أنه بالفلاسفة، ولكن مع ذلك منهجهم والنظام المعرفي مختلف تماما. حتى في المثال اللي ذكرته، تم انتبهت إلى نقطة معينة ذكرت في المثال وهو ما يؤيد الطريقة اللي أنا طارقها. حينما قلت فيما يتعلق بالقاضي الهمداني وغير القاضي الهمداني، حينما يقول أول الوجوبات عندهم طريقة، أول الوجوبات هو النظر، أول واجبات، أول الواجبات العقلية هو النظر، أول الواجبات. كلمة واجبات، لاحظ كلمة واجبات متعلقة بالقيم، صح؟ أول الواجبات يعني ممكن تحاسب عليه، هو النظر، واجب على الإنسان أن ينظر، ولو أنك لم تنظر فأنت محاسب أمام الله عز وجل، هذا هو المقصود. عند الفلاسفة طرق للواجبات، ما واجبات هذا ما موجود عندهم، حتى لفظة الواجبات، واجبات المقصود بها بالضرورات، يعني بالضرورات الوجودية، يعني واجب الوجود له ضرورة وجودية، أنه يتحدثون فيما يتعلق بالجانب الوجودي وليس بالجانب القيمي، بل يفسرون الجانب القيمي طبقا للجانب الوجودي وليس العكس. بينما هنا عند المعتزلة وغيرهم، يعني عند الياس أنا أطلق عليهم أنه ضمن النظام المعياري، يفسرون حتى القضايا الوجودية طبقا للقضايا المعيارية، طبقا للقضايا المعيارية، وهذه طرقتها طبعا بشكل شامل وموسع في سواء بشكل في كتاب مدخل إلى فهم الإسلام، يعني قسمت ما يتعلق بالقسم المتعلق بالفلسفة والعرفان، والقسم المتعلق بالنظام المعياري كعلم الكلام وبقية العلوم الأخرى، وكذلك تطرقت لهم بالتوسعة في كتابين منفصلين، كتاب الفلسفة والعرفان وهو مستقل يتعلق بالفلسفة العرفان وكيفية وطريقتهم للفهم الديني، وكذلك فيما يتعلق بالمتكلمين ضمن الكتاب العقل والبيان والإشكاليات الدينية، تطرقت لهم بشكل، هؤلاء يفكرون من منظار معياري أو قيمي، وأولئك يفكرون من منظار وجودي. لهذا مثلا تجد المباحث اللي يتناولها المتكلمين تدور في هذه المدارات، مكلف مكلف، يعني أركان التكليف، مكلف مكلف، رسالة التكليف، ثمرة التكليف، هذه الأركان الأربعة لا يتناولها الفلاسفة، بل يؤولون هذه الأشياء. يعني مثلا حتى في مجال لنفترض العدالة كيف يفهمونها؟ يفهمونها بمظهر وجودي غير ما يفهمها مثل المتكلمين خصوصا المعتزلة وغيرهم الإمامية الأشعرية والزيدية، يفهمونها بشكل مختلف. العدالة يعني حينما تقول عدالة الله أو تقول هذا عدل، الله جعل هذا أو وضع هذا مثلا في النار أو جعل هذا كذا في الجنة أو شيء ضمن العدالة، يقولون هذا ما يستحقه. العدل له صفة ذاتية، له صفة ذاتية عند المتكلمين، متكلمين معتزلة غير الأشاعرة عندهم صفة أخرى، وهذه إن شاء الله فيما بعد نتحدث عنها. بس عند الفلاسفة وأيضا العرفاء ليس بهذا المعنى إطلاقا. العدل هو ما له مرتبة وجودية معينة، يعني يقولون مثلا حينما لا تسأل أنت ماذا يصورون المسألة بهذا الشيء، يقولون ليس من الصحيح أن تسأل لماذا هذا إنسان وتلك شجرة وذاك حصان وذاك لنفترض أي كائن آخر حجر أو شيء، لماذا؟ هذا سؤال خطأ، لأن طبعا الأشياء بهذا الشكل. كذلك لماذا هذا قد كفر وذاك قد آمن، لماذا هذا مؤمن وذاك كافر، أيضا لا يحق لك السؤال عند الفلاسفة، لأن مقتضيات الوجود أفرزت هذا بهذا الشكل بشكل حتمي. أما المعتزلة وغيرهم فهمهم لهذه القضايا مختلف تماما، لا يضعون هذه الأمور بهذه الطريقة، يعني لا يقولون أنه هذا مقتضيات الأمور، هذا إنما كفر بإرادته، أنه أراد واختار ثم كفر ومن ثم سيستحق العقوبة. أما هناك لا يقولون يستحق العقوبة، وإنما نظام الوجود يؤدي إلى هذه النتيجة. ما يسمى عند المتكلمين عقوبة لا يسمى عند الفلاسفة عقوبة، وإنما من المعاليم، من المسببات التي سببتها الأسباب. فهذه نظرة الفلاسفة، والمتصوفة طبعا يتجهون بنفس الاتجاه. لهذا أقول أن طريقة التفكير لديهم هي طريقة مختلفة، رغم استخدام الكلاميين طبعا لأدوات الفلسفة، ولكن ما جعلهم يخرجون عن الصورة المعيارية. يعني هم كانوا يناقشون الفلاسفة بمعايير، وكانوا يحللون قضايا الوجودية والطبيعية بنفس هذه المعايير الفلسفية، ولكن كانوا لغرض معين، لغرض معياري. هذا اللي يعني الفارق ما بينهما بشكل مختصر، لكن فيما بعد إن شاء الله نتحدث، وتحدثت وهنا إن شاء الله سنتحدث في محاضرات إن شاء الله على كيف نقسم الفكر الإسلامي وكيف الكتل العلوم والمذاهب كيف نقسمها إلى نظامين مختلفين، كل نظام له طريقة مختلفة، كل نظام هذا نظام وجود وذاك نظام معياري، وهذا حينما يتطرق إلى القضايا المعيارية يفسرها بطريقة وجودية، وذاك حينما يتطرق إلى القضايا الوجودية يجعلها منطوية ضمن القضايا المعيارية. ما كان يهمه هو الطريقة المعيارية، وهذا قضية من أول الواجبات هو النظر، وأول ما يبحثون في ذلك عن هذه القضايا علماء الكلام، لأنه طريقتهم معيارية. الواجبات سواء كانت واجبات عقلية أو واجبات شرعية، أما واجبات عقلية واجبات شرعية لا تلقاها ضمن المباحث الفلسفية. لو تلاحظ أنه المباحث الفلسفية والمباحث الكلامية تلاحظ هناك اختلاف واسع جدا، يعني مباحثهم مختلفة تماما.
شكرا على الإفادة وعلى التوسيع أيضا. أنا تطرقني إلى مباحث كثيرة، أنا ليست بالضرورة أن تكون لها صلة بعلم الكلام، لكن هي مفسرة لعلم الطريقة. وأنا متفق معكم في هذا التمييز، وأختلف مع حسين، لأن منهج من المتكلمين مختلف تماما عن منهج من الفلاسفة. حتى ابن خلدون في المقدمة إنما يؤرخ لعلم الكلام يقول بأن منهج، وأكذا من التمييز، بأن منهج المتأخرين من المتكلمين اختلف عن منهج المتقدمين.
صحيح.
هو هنا لا يتحدث عن الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة، وإن تطرق إلى ذلك، لكن يريد أن يقول بأن هناك منهجان. المنهج الأول الذي يسمى بمنهج بجليل الكلام، جليل الكلام يعتمد أساسا على النص، على النقل، ثم المتأخرون من المتكلمين أضافوا إلى جليل الكلام ما يسمى بدقيق الكلام. إذن فهناك استفادة من خلال دقيق الكلام من منهج المتكلمين، لكن لا يعني بأن المنهجين ليس مختلفين. هذه ما إشارة بسيطة فقد أردت أن أشير إليها. ملاحظة ثانية، فيما يتعلق بعلم الطريقة، أنتم قلتم بأنكم تعتمدون على البحث الاستنباطي، من علم الطريقة تعتمد على البحث الاستنباطي لفهم معنى للتأسيس علم الطريقة، معنى الآليات التي معنى يعتمد معنى عليها البحث الاستنباطي وليس النص، لأن البحث الاستنباطي هو ينطلق من النص.
صح.
لكن الذي معنى يخيفني في الأمر هو أن معنى إلى أي درجة تستفيدون من النص، لأن البحث الاستنباطي هو معنى انطلاق من النص، وأنتم بدلا من الانطلاق من النص تنطلقون من البحث الاستنباطي. ألا ترون بأن الجدلية معنى بين النص والأدوات معنى التي يستعملها البحث الاستنباطي، أليس ذلك الطريقة المثلى بدلا من الانطلاق من البحث الاستنباطي فقط؟ هم أم من تستفيدون من النص من خلال أدوات البحث الاستنباطي؟ لا أدري.
كل ما ذلك يمكن للإيضاح للموضوع أنه البحث الاستنباطي للفهم هو عبارة عن فهم النص، أنت تفهم النص بشكل مباشر، هذا الفهم نخضعه بحسب علم الطريقة، نحاول أن نجد ما هي الأدوات التي اعتمد عليها، ما هي القواعد والأصول والقبليات التي اعتمد عليها لكي يؤدي بنا إلى مثل هذا الفهم، لأنه الاستنباط لا يمكن أن ينعزل عن البنية الطريقية إن صح التعبير، يعني لا يمكن أن ينعزل عن المنهج. كل بحث استنباطي وإن كان قد لا يدركها نفس الباحث أو القارئ لابد أن يعتمد على طريقة معينة، لابد أن يعتمد على أدوات، لابد أن يعتمد على قبليات وأصول مولدة وما إلى ذلك، لابد أن يعتمد عليها. علم الطريقة يحلل هذه، يعني ما هو غائب عن الباحث في البحث الاستنباطي أو القارئ في البحث الاستنباطي، ما غائب ما يكون غائب عنده إنما هو حاضر عند البحث الطريقي. يعني البحث الطريقي هو هذا المهمة، مهمة التحليل والوصول إلى العمق ليصل ما هي الطريقة التي اعتمد عليها للوصول كذا، ثم هل بالإمكان أن نجد طرق معينة مناسبة ودقيقة أكثر من الطرق اللي مقدمة؟ يعني هل هناك اقتراحات من قبل علم الطريقة أن يقدم لنا بعض الطرق وبعض القواعد وبعض المعايير التي يمكن أن يعتمد عليها في ذلك؟ هذه مهمة أيضا علم الطريقة،
لأن المشكلة علم الطريقة هو أظن يمر بمرحلتين، أولا مرحلة التشخيص، يشخص معنى المنهج للبحث الاستنباطي، ثم إما يقيم معنى هذا المنهج أو يعطي بدل.
صحيح.
لكن هذا العلم هو بدوره يحتاج بما يسمونه بالقبليات.
نعم.
إذن ما هي قبليات معنى علم الطريقة؟ لأنه هو لم ينطلق من فراغ.
صح. وإحنا قلنا هذا كلام ممتاز بارك الله فيك، قلنا كما أنه نعم علم الطريقة له معايير معينة، بالنتيجة له قبليات معينة يؤمن بها، قلنا لو أردنا أن نستدل على هذه المعايير بمعايير أخرى وهكذا سوف نرتد إلى ما لا بداية له وإلى تسلسل وهذا غير، فلا بد أن نعتمد على معايير معينة وقبليات معينة. هذه المعايير طبعا فيما بعد سوف نطرقها بالتفصيل، يعني سوف نعتمد على هذه المعايير أو القبليات التي يعتمد عليها علم الطريقة، ولا بلا شك ويعتمد على قبليات معينة. ومن ثم أنا تطرقت إلى هذا الجانب في القسم الأخير من كتاب علم الطريقة، وحددت مجموعة من المعايير اللي بالنتيجة هي أنه قبليات تفرض على يعني على نقاشاتنا أو على إما ترجيحاتنا للنظريات بعضها للبعض الآخر، أو على تقديمنا ربما ما هو المناسب من النظريات والأنساق الفهم وطرق الفهم، أو إعطاء بعض الطرق طرق الفهم اللي يكون مناسبة في قبال غيرها من الطرق.
سؤال أخير فقط.
نعم.
أكيد كما قال الأخ حسين هناك محاولة للاستفادة من معنى العلوم الطبيعية.
نعم.
وإن كانت بدرجة معنا أقل. وأظن أن الموضوع له ارتباط بما يسمى بنظرية المعرفة.
نعم.
إذن فهناك مدرستان معنا كبيرتان، مدرسة المثاليين والتبعيين.
نعم.
بزعامة أفلاطون وأرسطو.
نعم.
أنا لا أدري، مو أكيد ما الإجابة سنصل إليها كما قلتم، إنما تتحدثون عن قبليات، قبليات علم التاريخ.
نعم.
لا أدري هل، لكن حسب ما فهمتم أنا من خلال الحصتين أمس واليوم، أظن أنكم تميلون أكثر إلى مدرسة التبعيين، مدرسة أرسطو، من التي ترى بأن المعرفة إنما تستنبط من خلال الواقع وليس العكس، وليس كما تقول المدرسة المثالية بأن العلوم هي موجودة في ذواتنا، لكن نحن نطلب عن إجابتها من خلال واقعنا.
نعم.
فلا أدري كيف تتناقون معنا.
لا، هو في الحالتين بالحقيقة، يعني إنما استخدم الطريقتين، لكن كل في مجالها. يعني أحيانا للذهن له تصوراته وافتراضاته ومن ثم قابل للتحقيق الخارجي، وكذلك أنه الاستخدام من خلال الواقع بلا شك أنه استخدام والاستفادة من الواقع وجر هذا الواقع حتى في فهمنا للقضايا الدينية بهذه الصورة.
لأن أنتم تستفيدون من نظريتين،
من النظريتين إذا كان هذا التقسيم لابد منه، يعني إذا اللي تفضلت أنه هذه النظريتين نظرية أفلاطون ونظرية أرسطو وهي من النظريات الفلسفية البحتة، يعني
أيه هو ما فيش، ولكن ما فيش نظرية منهم هي محتوية على المعرفة. هذه كما ذكر الدكتور، هذه كل واحدة منهم تستعمل إذا كافية تنفع فيه وما تصلح له. إذن والمكتفي بأحدهما، أحد الطريقتين، إنما هو يبقى ناقص، معناها هو
تكمل، ماذا تكمل؟
نعم، كلا الطريقتين صالح لأن يستخدم فيما يستخدم فيه. الطريقة معناها حسب الحاجة، حسب الحاجة وحسب المنطق وحسب الحقيقة التي تفرض هذا أو ذلك.
هناك حتى في العلوم الطبيعية، يعني أنا مقسمها إلى ثلاثة نظم فكرية في العلوم الطبيعية، ومن ضمنها أنه نظامين أساسيين، نظام وكأنه على شكل الطريقة الأرسطية هو النظام التجريبي، والنظام الثاني اللي يعني يهتم بالكذا إذا اعتبرنا هو أرسطو بهذه الصور اللي عادة يصور. ولا أرسطو أيضا عنده افتراضات وعنده نظريات الفلسفية اللي هي ما مستنبطة من نفس الواقع
والنظرية.
نعم صحيح، مختلفة
العلوم التجريبية الجديدة هي تتميز معنا، وإن كانت تستفيد كثيرا من المدرسة صح. الفلسفية التبعية لأرسطو، لكن تختلف عنها،
تختلف
كثير.
بس قصدي أنه لكلامك هذا، أنه إذا اعتبرنا أرسطو يهتم في الواقع وينتزع منه مثلا النظريات أو المفاهيم أو شيء، لا أقول هو بهذه الصورة المبتسرة، بس لكن على فرض هو بهذا الشكل. الطريقة التجريبية تمثلها الطريقة العلمية التجريبية، وهناك من نظر إلى ذلك مثل فرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل وأمالا، لكن ظهرت هناك النظرية الأخرى اللي هي أشبه بالمثالية تقريبا أو الخيالية والطريقة الخيالية، إدخال قضية الخيال في الكشف العلمي، واللي من ضمنها على رأسها مثلا استخدمها أينشتاين نفسه، إن استخدم هذه الطريقة للوصول إلى نظريته النسبية، يعني ما اعتمد بالأساس على التجربة وإنما اعتمد على الخيال اللي كان يفترض أشياء معينة ويتصورها، ووصل إلى تحليل إلى نتائج معينة، ومن ثم أخضعت هذه إلى التجارب فيما بعد. عفوا تفضل.
طبعاً شكرا لكم على المحاضرة الطيبة. من أهم الأسباب التي جعلت أبو حامد الغزالي في القرن الرابع يقحم علم المنطق على العلوم الإسلامية هو الانحطاط الفكري في تلك الراهنية. يعني ابن خلدون يقول: الفتن التي تختفي وراء قناع الدين تجارة رائجة جدا في عصور التراجع الفكري المجتمعات. نفس الشيء، يعني في تلك الفترة كانت هناك تأويلات فاسدة كلامية رأها هو على تلك الشاكلة، كانت هناك قياسات فقهية يعني ليس فيها نزعة علمية، كانت هناك فتنة بين المتكلمين إلى غير ذلك. فهو يعني نزل علم المنطق على العلوم الدينية الإسلامية ليتجاوز تلك الأخطاء التي وقع فيها المعاصرون من العلماء. بالنسبة لليوم نفس الشيء، يعني فتنة مذهبية، يعني الخطاب الديني وخطاب الدعاة يعني فيه من التشدد الكثير ومن الصراعات الجانبية. نقطة هامة تذكرتها في مستويات فهم النص الديني ومستويات الطريقة هو ضبط مستويات الترجيح. ما هي الآليات العملية يعني لضبط مستويات الترجيح؟
سوف نتطرق إليها بالتفصيل، تطرقت لها في نفس الكتاب علم الطريقة في آخر القسم حول المعايير المستخدمة في الترجيح. الآن ليس باستطاعتي لأنه موضوع طويل، يعني أكثر من محاضرة يحتاج لها، عدة محاضرات حول هذا الموضوع. هناك معايير ربما كل معيار تحدث عنه في محاضرة، وحوالي يمكن 5 معايير أو 4 معايير أنه اللي أذكرها أساسية، وهناك بعض المعايير الثانوية، فهذه أتركها في الآخر. ما أتوقع سوف أنتهي معاكم، الوقت يعني سوف لا يكون كافيا في زيارتي هذه يعني إلى تونس، إما فيما بعد يعني إذا كان إنه متابعة ونستمر، أو على الأقل أنا أرسل لكم الكتاب، مراسلات من خلال نفس الكتاب الذي أرسله لكم، فستجدون ما تسألون عنه هنا موجود الأجوبة فيه، ومن ضمن هذا سؤالكم موجود
في النظري ولا العملي؟ قلت أن المجلد الأول سيهتم بالجانب النظري.
في الجانب النظري نعم، هذا في الجانب النظري نعم، في الجانب النظري لا 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 في الجانب النظري، في جانب في نفس علم الطريقة هناك المعايير اللي موجودة في الترجيحات. أما في الجوانب الأخرى في بقية الكتب والمجلدات الأخرى هي عرضي نعم للطرق والمناهج اللي موجودة، خصوصا المناهج التراثية، وإبراز النقاط يعني تقييمها، نقاط الضعف اللي موجودة فيها وكذا. ثم في المجلد الأخير اللي هو يتعلق ب وطروحتي في منهج في قبال هذه المناهج، منهج جديد في قبال هذه المناهج، هو يتناسب مع علم الطريقة بلا شك، يعني يوفي في كثير ما يراد له في علم الطريقة. ولكن يعني مجرد أنا ككاتب للموضوع ومتبني لهذا يعني لا يفي بشيء تزكيتي له، لأنه هذا قناعتي يفترض على القارئ، يعني ملاحظة القارئ، ملاحظة قيمة هذه البحوث التي مقدمة، يعني البحوث المقدمة سواء في المنهج المقترح في المجلد الأخير، أو سواء أنه في نقدي للمناهج الأخرى اللي تعرضت لها، وتقسيم للفكر الإسلامي أو لتراثنا المعرفي الإسلامي، وتقسيم هذا المنهج والنظامي إلى نظامين، وكل نظام فيه منهجيا طبعا مقسمه، وهذا أيضا سوف نتطرق لها ولو بشكل من الاختصار حتى نعرف هذه المناهج وطرق تفكيرها كيف. الآن بعض الأسئلة اللي يسأل عليها هي بالحقيقة متقدمة على ما سأتطرق له، يعني أتطرق لها بالتفاصيل، ومن ثم حينما أسأل سؤال أحيانا سؤال اعتراضي مثل ما يسأل الأخ يعني حسين، لكن هو بالحقيقة الأجوبة موجودة يعني متطرق لها، الحمد لله لست غافلا عنها، متطرقها بالتفاصيل يعني بعض من عندها اللي سأل عن قضية العلم الكلام والفلسفة بالحقيقة أكثر من كتاب، يعني كتاب العقل والبيان يعني يتطرق في النظام المعياري ومركز على الجانب الكلامي في علم الكلام، وكتاب الفلسفة والعرفان والاجتهادات الدينية هو متطرق إلى الفلسفة بشكل والعرفان أيضا بشكل مفصل أيضا، وكيف طريقته في التفكير حينما تقارنها. وفي كتاب مدخل إلى فهم الإسلام هو بالحقيقة تجد القسميا وتلاحظ أن هناك فوارق واسعة جدا، بحيث هذا ينظر في مرآة وذاك ينظر في مرآة مختلفة، بالرغم من الناحية التاريخية قد تجد هناك تلابسات موجودة، وأحيانا قد العالم تارك أن يتبنى نظاميا وقد لا يدرك عمق التناقض اللي موجود ما بين هذين النظامين، وهذا يتطرق.
لكن مثلا أنتم أكيد أنتم تختلفون عن الجبري في منهجه، هو مثلا انما من يقسم الدوائر المعرفيه ويسمى بالميزان الانظمه، لا ادري هل انتم اخترتم الدائره، هو اختار النظام الى النظام البرهاني والنظام البياني
والعرفاني،
وانتم اظن نفس التقسيم تقريبا.
ابدا مختلف تماما. أنا هذا تناولته في كتاب، أنا تعرف عندي كتاب في نقد الجابري، كتاب بعنوان نقد العقل العربي في الميزان، كتاب مخصص هو لأطروحة الجابري ونقده. وأولا هو يتناول التراث ما له علاقة بالفهم، يعني حينما يطرح هذه النظم نظم تراثية ليس لها علاقة بالفهم. ثانيا أنه هو من جانب أنه يبدي نوع انحيازات لبعض النظم، لكن لا يضع معايير ولا يضع أنه فيما يتعلق بما أطلق عليه.
هو يتصل هو في الأخير، ولم لم 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 نصل معنا إلى كل ما كتبتموه عن الموضوع، لكن هو في الأخير من خلال ما المشروع ينتصر للمدرسة البوهامية.
أنا أعرف.
إيه. ولا أدري هل أنتم
لا لا أبدا مختلف تماما. لا هو حتى تسميته بالإمام البرهاني يعني تسمية أيديولوجية تقريبا، حتى جعلناها في صفة معينة صفة البرهاني، يعني أنا ما أسمي بهذه التسمية الإمام البرهاني. أولا هو يجعل نظامين متضادين، نظام عرفاني ونظام فلسفي، أليس كذا؟ يعني نظام برهاني، نظام البرهاني والفلسفي والنظام العرفاني اللي صوفي، أنا أجعلهم مع بعض ضمن نظام واحد وليس مختلفة. ومما يؤيد نظرتي أن هناك مدرسة ما تسمى بالمدرسة الإشراقية التي جمعت ما بين الفلسفة والعرفان، وقالت أنه ما نصل إليه من خلال الفلسفة عن طريق الفكر إنما نشاهده عن طريق الكشف والعرفان، نفس الأشياء هنا عن طريق تصل له بطريقة التحليل الفلسفي وطريقة التحليل العقلي، وهناك يتصل له بطريقة الكشف القلبي والشهود العياني، يعني نفس الشيء، وطروحاتهم متقاربة إلى غاية التقارب، وهذه طرقتها في كتاب الفلسفة والعرفان.
يعني أنتم البرهانية أنتم تقولون الدائرة العقلية، أنا لا أدري ماذا تقصدون بالدائرة العقلية.
لا الدائرة العقلية عادة اللي أقصد فيها في الدائرة العقلية المعيارية وتتمثل بالدرجة الرئيسية في علم الكلام. الفلسفة النظام الفلسفي ما أسميه حتى للتمييز، هي أيضا دائرة عقلية لكن أسميها عادة بالدائرة الفلسفية،
لكن هي داخل الدائرة ما تسمى
أيوة.
الدائرة الفلسفية
مني الدائرة الفلسفية هي دائرة ضمن النظام الوجودي، دائرة فلسفية عقلية بس ولكن ضمن النظام الوجودي، بينما تلك دائرة عقلية أيضا ولكنها ضمن النظام المعياري، لأنه المرآة اللي موجودة ضمن النظام المعياري مختلفة كليا عن المرآة اللي موجودة ضمن النظام الوجودي. لاحظ أنت ذكرت عن الجابري مثلا قال أن هناك دائرة بيانية ولم يقل هناك دائرة عقلية، في النظام المعياري عنده دائرة واحدة هي دائرة البيانية، وحاول أن يفسر أن نتاجات كل علم الكلام إنما مردها إلى البيان، مردها إلى البيان، وضعها ضمن الدائرة البيانية. أما عندي لا، أن الدائرة هناك دائرة عقلية ودائرة بيانية، بدليل أن الكلاميين كثير في أغلب الأحيان يؤولون النصوص ولا يأخذون بالطريقة البيانية خدمة للعقل، وأحيانا إذا كان النص عبارة عن حديث يرفضونه لأنه يقولون يتعارض مع العقل، بينما هو كان يقول يعني الجابري كان يقول بأن في علم الكلام العقل غير مستقل خاضع للبيان، وهذا غير صحيح، العقل عندهم مستقل، العقل مستقل، وحينما يطرحون حينما عندهم قاعدة عامة لو تعارض النص مع العقل، لاحظ الاستقلالي، لو تعارض النص مع العقل ينبغي الأخذ بالعقل وتأويل النص إن كان آية قرآنية، وإذا كان حديث ممكن يقولون هذا كاذب، هذا يتناقض مع العقل، هذا علمي.
يرفضون مثلا حديث الآحاد
يرفضونها، هذا المعتزلة عادة والإمامية الثانية أشياء عادة يرفضونها، أحيانا الأشاعرة ربما يؤولونها بشكل أو بآخر، وربما أحيانا حتى يرفضونها. أما الآيات القرآنية فيؤولونها ولا يأخذون بنفس مسلك الدائرة البيانية، ولهذا تهجم عليهم ابن تيمية. ابن تيمية كان رد على الفخر الرازي وهو من الكلاميين المتأخرين، ونقد فيما يسمى بالقانون الكلي للتأويل وما اعتمد على العقل، قانون بالعلوة، قانون الكلي للتأويل معتمد على العقل، ورد عليه ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، في كتابه رد عليه بحوالي ربما 50 وجه، ومن ثم جاء ابن القيم أيضا رد عليه على نفس المنوال في أدلة كافية أنه لا يوجد تعارض، هكذا الفكر لا يوجد تعارض بين العقل والنقل، ولا بد من لحاظ هم هذا المبدأ اللي عنده، أنه إذا كان يؤدي أحدهما إلى القطع أو إلى الضل، فإذا كان أحدهما أدى إلى القطع فيؤخذ به، سواء كان يرجع إلى النص إلى المنقول أو يرجع إلى العقل، هذه الفكرة. ولكن عادة حينما تأتي من ناحية العملية والشيء تراهم لا، حينما يتعارض النقل عادة مع العقل فإنهم يرجحون النقل على العقل، خلاف ما يذهب إليه الفخر الرازي ومتأخرين أشاعرة جملة، وخلاف ما يذهب إليه أيضا الغزالي. والغزالي هو كان أيضا من سماه أنه قانون كلي التأويل، يعني عنده أيضا قانون التأويل، عنده رسالة بهذا الموضوع.
تصنيف مثلا تصنيف الدائرة الفلسفية داخل الدائرة الوجودية ممكن هذا يحتاج إلى نقاش، لأن الدائرة الوجودية هي مرت بمراحل، أظن أن المراحل الأولى لم تكن فلسفية. من التصنيف
متى بدأت الفلسفة؟ حتى تقول لم تقول متى بدأت الفلسفة
داخل الفكر الإسلامي؟
ما طيب داخل الفكر الإسلامي متأثرة في المعارف اليونانية، الأصل نفس الأسس والقبليات نفس القواعد استخدمت.
لا في البدايات الأولى تقريبا قبل الغزالي.
قبل الغزالي موجود عندك مثلا ابن سينا، عندك الفارابي مثلا، يستخدمون نفس الطريقة، طريقة الفهم الوجودي، طريقة ضمن الدائرة الوجودية، نفس الطريقة التفكير. جابر بن حيان الكوفي بعد أكثر من ذلك، جابر بن حيان الكافي وهو الكوفي وهو فيلسوف وصوفي أيضا باطل، واسماعيل
إسماعيل
ويفكر بطريقة الطريقة الباطنية وبطريقة الفلاسفة.
لكن مثلا المحاسبي مثلا،
لا المحاسبي شيء آخر. هناك في بعض إذا قلت أولا المحاسبي ليس بفيلسوف، وإنما هو ينتمي عادة يحسب على يحسب على المتصوفة، على المتصوفة نعم، وليس أنت كلامك كان أنه في حدود الفلسفة. في المتصوفة بعض منهم لم يدخل هذا الإطار، لم يدخل الجانب الإطار النظري الفلسفي، فبقي ربما عندهم بعض الإشارات ولكن لم يعطوا إطارا نظريا، وبعض منهم لا أعطى هذا الإطار النظري.
أستاذ أنت قلتم أن التعامل مع النص من الخارج يكون من خلال التوقع والانتظار،
بعض إذا أراد أن يطرح
يعني من خلال المنهج العلمي
مثلا، قد يقول لك أنه هذا نعم أنه النص، من قال لنا القرآن الكريم
كما كيف يكون التعامل مع النص من الداخل؟
من الداخل كما نتعامل يتعاملوا مثلا افترض كل العلماء الإسلاميين، كل المختصين في العلوم الإسلامية عادة اللي داخلين ضمن المسلمين والذين يؤمنون بالقرآن الكريم وما إلى ذلك يتعاملون معه من الداخل، يعني هو يسلم بحقية النص بصدق هذا النص بالقرآن الكريم بالأساس، يسلم بذلك ثم يبحث فيه ضمن هذه المسلمة التسليم، ثم يبحث فيه في الداخل، يعني من خلال أنه يبحث فيه سواء إذا كان يبحث في طريقة ما سميناه أنه بطريقة البحث الاستنباطي، يبحث فيه ضمن الدائرة البيانية، ضمن الدائرة العقلية كما عند علم الكلام، ضمن الدائرة الفلسفية وما إلى ذلك. لكن حينما يكون البحث من الخارج أنت لا النص هذا مثل القرآن الكريم يقول لك أنا ما أدري إذا كان على الأقل يقول من قال القرآن الكريم هو صحيح، علي أنا أعرضه للاختبار، هذا بحث من الخارج، بحث من الخارج. أو ربما يقول لك أصلا أنا أرفض النص القرآني خاطئ بدليل أنه يتعارض لنفترض مع العلم، يتعارض مع الواقع بحسب ما يعرضه، هذا بحث أيضا من الخارج، خارج النص وليس من الداخل، هو لم يدخل ضمن منظومة المنظومة الدينية ولا خارج المنظومة الدينية، هذا ما قصدت به، إنما بحثنا في علم الطريقة هو ضمن هذه المنظومة وليس خارج. لا
هل يمكن مثلا السيارة الجديدة مثلا في علم الكلام خاصة بنظرية أسلوبية يعني لأني أعبر عن هذا الجانب هذا الاختصاص؟
لا
مثلا الكثير يقولون أن علم الكلام يعني لا تقبل أسفر أيام كذا وناقش مع واحد من الزملاء هو مختص في جانب الشرعي يعني قال أنتم يعني جيتم من مشاكل إلى الدين، قصدتم الدين يعني بالمناهج يعني الفلسفية اليونانية وتركتم يعني الأدلة القرآنية مثلا كما قلت أنت تقول تو يعني أتى ابن تيمية لماذا يهاجم على المتكلمين على أنهم يعني تركوا النص لا صح. يمكن الوصول يعني إلى معرفة الله مثلا في مسألة المعارف يقول صح. أن القاضي عبد الجبار مثلا يعتمد على النظر بينما هو يقول لا يمكن الوصول الى معرفه الله الا عبر الادله السمعيه. ايوه وحتى الان يعني هناك هذه الفكره يعني لدى كثير من الناس يقولون ان المتكلمين اعتمدوا على يعني الفلسفه خاصه المعتزله هم يعني يعتمدوا على الفلسفه كثيرا حتى في مساله اثبات وجود الله مثلا ممكن ينتقدون اثبات وجود الله يقولون يعني بالحدوث العالم ابرز ادله على اثبات الله لدى المتكلمين يعني خاصه المعتزله يقولون اثبات وجود الله لا بد ان نثبت ان العالم يعني
حادث
وللوصول يعني حدثة العالم لماذا يقولون ايضا يقولون بالجزء الذي لا بجزء اذا حتى هذا المبدا ايضا ليس مبدا اسلامي وانما مبدا يعني فلسفي يوناني اذا الكثير ينتقدون يعني العلماء الكلام على هذه يعني على هذا المنهج لكن هل يمكننا يعني صياغه منهج جديد عبر يعني هذا المنهج منهجكم يعني علم الطريقه المبني على الاستنباط لكن الاستنباط لا بد ايضا معتمد على النص انطلاقا من نصوصنا نستنبط يعني طريقه جديده او فهم جديد لعلم الكلام لان يعني ما زلنا يعني على الجزء الذي لا يتجزا يعني من القرون القرن الرابع مثلا كثير من العلوم الاسلاميه توقفت يعني عند هذا الحد يعني الفقه علم الكلام والى اخره.
نعم
ايوه
هو في البحث الاستنباطي ليس بالضروره طبعا الاعتماد هو صح يعتمد على النص لكن ليس يفهم من ذلك أنه بالضرورة أن يكون على شاكلة الدائرة البيانية هو يعتمد على النص بغض النظر عن يعني القدر والحجم الذي يعتمد فيه على النص الكلاميين أيضا يعتمدون على النص ولكن يرجحون العقل يعني اعتمادهم على العقل عادة أكثر مما على النص الفلاسفة أيضا يعتمدون والعرفاء أيضا يعتمدون على النص ولكن اعتمادهم على منظوماتهم الفلسفية والعرفانية أكثر من بل يسقطونها على النص فهذا اللي يقصد به بالبحث الاستنباطي أعم مما هو جاري في الطريقة البيانية وبلا شك أنه سواء الطريقة الكلامية والطريقة الفلسفية وكذلك الطريقة العرفانية كلها أعتبرها يعني وضعت أشياء كثيرة فرضتها وأسقطتها على النص النص لا يعطي هذه المدالين التي هم رأوها واعتقدوها وكانوا يؤمنون بها إيمانا تاما كل ما هنالك حينما على هذا الأساس يعني أقول أن هذه المناهج فيها خلل لكن أيضا الطريقة البيانية أيضا فيها خلل يعني مثل ما هذه المناهج فيها خلل الطريقة البيانية هي أيضا فيها خلل وفي تصوري يعني من حيث أنه الطريقة التي أراها أسلم وهي ما أسميها بالطريقة الواقعية أو بالنظام الواقعي أن أجعل ما بين النص والواقع علاقة معينة لابد من الأخذ بعين الاعتبار لابد من أخذها بعين الاعتبار بينما الطريقة البيانية لم تأخذها بعين الاعتبار الطريقة العقلية والفلسفية كانوا متعاليات ما ينتجه الذهن من نسيج يفرضونه على النص أو يسقطونه على النص هذا يعني فيما يتعلق من حيث اقتراح كطريقة في قبال الطرق ولكن سواء هذه الطريقة طريقة النظام الواقع أو بقية أو المنهج الواقع أو بقية المناهج الأخرى كلها بالنتيجة هي تخضع إلى دراسة علم الطريقة لأنه علم الطريقة هو يجعل هذه المناهج وغيرها خاضعة للبحث وخاضعة للدراسة وخاضعة للبحث في قبلياتها وأصولها وكيفية تعاملها مع الناس
هذا ما أقصده تماما يعني صياغة جديدة يعني وحتى صياغة معاصرة يعني مثلا حتى عبر يعني العلوم الحديثة الآن أن نستدل يعني على يعني حدوث على وجود الله وحدوث العالم ممكن ليس بالنسبة لنحن المسلمين نحن انطلاقا من الناس قد تغني يعني مسلم أما غير المسلم لا يغني إلا بأدلة عقلية لا بد من الاعتماد على العقل بطبيعة الحال ليس كما يقول ابن تيمية مثلا لا بد انطلاقا من النص الديني النص الديني ممكن واحد يعني الآخر مسيحي ولا يهودي ممكن
صح ويحتاج الدليل ويحتاج الدليل
أيوة
إذا لم يكن
الدليل كيف تقنعه
نعم.
يعني
نعم
أيوة
ولما اختلافوا عن بقية النصوص البشرية ما اختلافوا عن هؤلاء الذين نسميهم مثلا بالأنبياء الكاذبون مدعين النبوة الكاذبون مثلا هذا أيضا يجيك أنه بنص لماذا نكذب هذا ونصدق لابد من الدليل لأنه أمر ليس وجداني وليس أمر بديهي فلا بد له من الدليل والدليل لا بد أن يخرج عنه خارج عنه وليس داخل فيه يعني لا يمكن أن تستدل من نفس النص على نفس النص لا بد من خارج تستدل عليه وفيما يتعلق بوجود الله في الحقيقة أنا أيضا عندي كان بحث منشور في موقع يمكن فلسفة العلم والفهم وأيضا منشور أيضا البحث ضمن كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي أتطرق فيه إلى إثبات وجود الله أعتبر
أقوى قضية واقعية يعني خارجية واقعية، أكثر قضية تحتوي على مضمون معرفي يعني على دليل معرفي على أدلة معرفية هي قضية وجود الله، هي أقوى من قضية مثلا اعتقادي بوجود هذا الكأس أمامي، أقوى. يعني لو أتينا إلى القرائن الاحتمالية التي تجعلني أن أعتقد بهذا الكأس أمامي وهو ليس وهم وهو كأس وليس كرة مثلا، فهناك عدد من القرائن صح إحنا بطريقة كأنه لحظية وكأنه لا تحتاج إلى دليل، بس هي لكنها بالحقيقة هي تحتاج إلى دليل، لكننا بطريقة التوقعات الذهن البشري بطريقة التوقعات واللي اعتاد عليها بسهولة جدا يصل إلى الهدف له، إلا أنه في البدايات هو بالحقيقة هذا خاضع للأدلة يعني زاوية النظر وكيفية ترى ومن ثم حينما تغير زاوية وثم المسك مثلا نفترض باليد وما إلى ذلك، قرائن محدودة بالنتيجة توصلك إلى هذا الهدف، في حين أنه قضية وجود الله أنه الأدلة اللي حولها القضايا لا تنتهي.
نبهنا إلى ضغوط السماء يكون مطلع أكثر لما أتبه الفلسفة، ما ذكرته الآن أنت، قال واحد الفلسفة إن وجود الله متحقق أكثر من وجود الإنسان نفسه.
جميل،
فهذا مسبوق القول هذا، معناه لابد من الإنسان ينتبه إليه، والإنسان مادة من ينتمي للعالم هذا، ومادة مثل المواد أنت ذكرت الطاولة، فهذا الإنسان كان قال على الطاولة وغيرها إن وجود الله متحقق أكثر من وجود الإنسان نفسه.
أشتغل في
هذا التدقيق الذي قدمته احنا نثمنه ونعتبر ونعلاش تطلق المشروع اللي انت معناها قلت فيه مجهول، ينبغي ان يبرز بين المشاريع الاخرى اللي قدموها مشاريع ما تقدمت بالفكر العربي ولا اضفت اليه شيء، اما لما يكون الاشتغال على الجانب المنهج فهذا هذا 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 س معناها يكون بمثابة جهد الغزالي في عصره ولا بن رشد في زمنه. ينقص اليوم حل المشكلة المعرفية العربية الإسلامية هي الاشتغال على المنهج.